أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. مجموعة من الآيات تذكر حال الأنبياء السابقين وأممهم ليتدبر هذه الأمة. وأقدم الرسل ممن بقي منه اسم ونوعا ما أشير إلى شريعته هو نوح عليه السلام، وربما يقال له أبو البشر، الأب الثاني للبشر أو آدم الثاني. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، المراد بندائه على الظاهر هو دعوته على قومه. ينقل الله سبحانه في موارد من كتابه أنه دعا على قومه، منها قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا الدعاء عظيم، يعني الله تعالى غضب له وأباد أهل الكفر، يعني كاملا لم يبق منهم أحد. والظاهر حسب ما يقال أنه لم يكن على وجه البسيطة بشر غير قومه، قوم نوح. ونوح كافح كفاحا عظيما، حيث بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، وهذا شيء متعب جدا. يعني نحن إذا نقيس بأنفسنا لا نتحمل سنين عديدة، يعني أفرض 15 نتعب مع الناس ولا يقبلون، يعني إحنا حتى مع الناس اللي يقبلون ما نتحمل، يعني الناس اللي يؤمنون بنا ويقبلون كلامنا ويسألون أسئلة نتعب منهم، فكيف إذا يكون الإنسان يعيش بين قوم وهم يكفرون به ويؤذونه وهو يصبر ويدعو لهم ويطلب هدايتهم ويبقى 1000 سنة؟ شيء يعني غريب هذا. ومن الطبيعي أن هذا البشر يعني كثر نسلهم خلال 1000 سنة، طبيعي أنهم أصبحوا أمة عظيمة، يعني بشر كثرة هائلة، ومع ذلك نوح بينهم وحيد ليس معه أحد، ولم يؤمن به إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، بل ربما يقال إن الذين آمنوا به كلهم من ذريته، وربما يدل عليه بعض الآيات سنبحث، يعني يمكن أن يستفاد أو يقال على الأقل. فكيف يعني هذا الصبر، يعني إلى متى؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وموارد أخرى أيضا في الكتاب العزيز يشير إلى ندائه ودعائه، وفي خصوص خصوصا في سورة نوح يدعو كثيرا من أدعيته عليه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. المجيبون هو الله سبحانه، يعبر عن نفسه بصفة الجمع، لأن العظماء يتكلمون عن أنفسهم بصيغة الجمع، كما يتكلم عنهم أيضا بصيغة الجمع، يعني يخاطبون بضمير الجمع. وهذا السر فيه لعله، يعني باعتبار أن عظيم قوم أو رئيس مثلا يحمل مسؤولية قومه وله أنصار وأعوان وجماعة، فإذا يقوم بعمل جماعي، هو أصلا قليل جدا أن يباشر عملا بنفسه، وإنما يباشره بمعونة مجموعة من الناس، فيعبر عن نفسه بضمير الجمع باعتبار أن معه جماعة، ثم يستعار لنفس العظمة بضمير الجمع، حتى فيما إذا كان يتكلم عن نفسه وأموره الشخصية. هذا شيء طبيعي ومتعارف بين الناس. طبعا هذه العظمات اللي إحنا نقول هذه مو عظمة، هذه عظمات خيالية أكثرها. لو فرضنا أن يكون هناك عظمة بين الناس فهو عظمة نسبية، طبعا هذا أعظم من هذا وهذا أعظم من ذاك، ليس هناك عظمة بين الناس. العظمة لله، العظمة المطلقة لله. وهؤلاء العظماء الذين ندعوهم عظماء أصلا ليسوا عظماء، مو أنه عظمة نسبية، عظمة خيالية ووهمية، لأنهم لا يملكون شيئا من مقومات العظمة. غالبا ما أقول يعني دائما، ربما يكون نبي أو مؤمن مثلا، ولكن هذه العظمات رئيس فلان رئيس فلان، لا يملكون شيئا لا من العلم ولا من الكرامة النفسية ولا من الشجاعة ولا من أي شيء يعني يكون مقياسا للعظمة، وإنما التف حولهم مجموعة من الناس جهلا فاعتبروهم عظيما. وهذا هو عبادة الأصنام كما قلنا، وسنقول أيضا تبعا لما يأتينا من الآيات. فلنعم المجيبون، الهدف من هذا التعبير يعني أننا أجبناه، ونعم ما أجبناه، وإن كان التعبير بصيغة المدح، يعني نعم من أجابه الذي هو الله تعالى، ولكن الهدف أنه يريد أن يبين أن نوح نادانا فأجبناه، وأجبناه جوابا قاطعا، حيث أنه أراد أن لا يبقى على الأرض من الكافرين أحد، وما أبقينا أحد، أغرقناهم عن آخره. فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يتلو مجموعة من الآيات يتلو فيها الإجابة. أول شيء أجابه بأنه نجاه وأهله من الكرب العظيم. من الكرب العظيم، الكرب يعني كل ما يقلق الإنسان ويحزنه، إما هو الكرب الذي كان يحيط به من ظلم القوم وإيذائهم، أو الكرب من جهة الخوف من الطوفان، حيث رأوا أن القوم سيغرقهم الله بالأمطار الغزيرة وبالمياه الجوفية، فخافوا. شيء طبيعي الإنسان يخاف مثل هذه الحالة، فالله تعالى نجاهم من الكرب العظيم بالسفينة، ونجيناه وأهله. أهله يمكن أن يطلق الأهل على المؤمنين أيضا، يعني هذا أيضا ربما يكون تعبير متعارف، أن يقال للرجل ومن يلوذ به من أهل من أصدقائه وأصحابه، إذا كان رجلا عظيما، أن هؤلاء كلهم أهله، وإن كان الأهل لغة لا يصدق إلا على الزوجة والأولاد مثلا، ولكن تجوزا وعناية وتوسعا في التعبير يصح أن يقال للجماعة اللي حوله، خصوصا إذا كانوا قليلين، ونوح ما آمن معه إلا قليل. ولكن يأتي هنا أيضا ذاك الاحتمال أنه لم يؤمن به إلا أولاده، يعني هؤلاء، لأن هو طبيعة كان له أولاد كثيرين 1000 سنة، من الطبيعي أن يكون له ذرية كثيرة يعني. فحتى هؤلاء ما آمن بهم كلهم، حتى كل أولاده ما آمنوا به، قليل اللي آمنوا به من أولاده. فلا يبعد أن يكون المراد بالأهل خصوص أهله. والدليل على ذلك قوله بعده في الآية التالية: وجعلنا ذريته هم الباقين. ظاهر هذه الآية أنه لم يبقى أحد، مات الناس كلهم، لم يبقى إلا ذرية نوح. هل معناه أنه كل من كان في السفينة كان ذرية نوح؟ هذا فيه احتمال لا يبعد، يعني أنا أستظهر من هذه الآية خصوصا بعد قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أنه لم يكن في سفينة نوح إلا أولاده من البشر. ولكن هناك آية ربما يستظهر منها أنه كان هناك ناس آخرون في سورة أسرى أو إسرائيل الآية الثالثة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فمن هذا ربما يستظهر أنه كان للذين مع نوح أيضا ذرية. ولذلك قيل، وهناك رواية أيضا، رواية في تفسير علي بن إبراهيم، أن المراد بالذرية أن الله تعالى أبقاهم وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني أن الله أبقى فيهم التوحيد والنبوة والكتاب والحق، شيء من هذا القبيل يعني. وإلا فالذرية كانوا من بقية من حملنا مع نوح، بدليل هذه الآية: ذرية من حملنا مع نوح. وهناك من المفسرين من يستدل بهذه الآية وبهذا الحديث ويرد على هذه الآية، يعني ظاهر هذه الآية، ويقول بأن المراد ليس أنه لم يبقى أحد، وإن كان هناك روايات تدل على أن البشر كلهم من ذرية نوح، وهذا أيضا وارد في التوراة ومعروف يعني من تواريخ توراة. وحتى أنه تعين أنه نوح كان له 3 أولاد: سام وحام ويافث، هذا معروف، شيء معروف يعني هم في رواياتنا وهم في التوراة، بأن البشر مقسمين إلى 3 أقسام: قسم منهم الساميين، معروف تسمعون أيضا حتى من الإذاعات السامية، السامية يعني مجموعة من البشر اللي هم من أولاد سام، وجماعة من أولاد حام، وجماعة من أولاد يافث مثلا، هذا شيء معروف بين الناس. وهناك روايات أيضا في هذا الباب. الظاهر أن هذه الآية ما تدل على أن ذرية من حملنا مع نوح غير ذرية نوح، إنما ربما يستظهر من أنه لو كان هناك كل من في السفينة من ذرية نوح لقال ذرية نوح، ولماذا يقول ذرية من حملنا مع نوح؟ ولذلك العلامة الطباطبائي يقول بأنه لعل كان هناك ناس آخرين متزوجين من بنات نوح، فالذي بقي ذرية نوح إما من أولاد ابنه أو من أولاد بنته، من هذا الباب كلهم ذرية نوح. ومن جهة أخرى ذرية من حملنا مع نوح الرجال اللي هم يعني اللي في السفينة إما أولاده وإما أصهاره، هكذا يقول. خب هذا مو بعيد، لا يبعد يعني، أو يمكن هناك شيء آخر يعني، هذا أصهاره مو إلا يكون من جهة قضية الزواج، خب يمكن أولاده، خب كثيرين بعد يعني، أجيال متعاقبة 1000 سنة، أجيال، بل ربما لم يكن هناك من أولاده اللي هم من صلبه إلا قليل يعني، عادة يعني لازم يكون هالشكل. فيمكن ذرية من حملنا مع نوح يعني هناك في عناية أخرى اللي تقول أنه تعبر عنه بذرية من حملنا مع نوح، كما قال في مورد آخر: وممن حملنا مع نوح في سورة مريم. يعني هذا ما يدل على أن اللي كانوا مع نوح لم يكونوا من ذريته. العناية في هذا التعبير يعني كانوا مع نوح، هذا فيه عناية خاصة باعتبار أن الله تعالى شملهم بلطفه وعنايته، كما هو هذه الآية يعني في هذا الصدد، آية سورة إسرائيل أو أسراء. إذن ليس هناك ما يقاوم هذه الآية: وجعلنا ذريته هم الباقين، لأن هذا في تصريح، وخصوصا التعبير بهم الباقين يعني حصر، أنه لم يبقى أحد إلا ذرية نوح. غاية ما يقال أنه مثلا ذريته من قبل ابنه أو بنته، ولكن الظاهر منه أنهم ذريته من أولاده يعني من أبنائه. يعني أكثر شيء أن نقول بأنهم إما أولاد ابنه أو أولاد بنته، وإن كان هذا مخالف للروايات وللتوراة وما هو المعروف طبعا. على كل حال، هذا أيضا من النعم على نوح، حيث أصبح أبا للبشر، أبا ثانيا للبشر. ومن جهة أخرى طبعا تدل هذه الآية على أنه لم يبقى أحد، لم يبقى إلا نوح وأولاده ذريته، فهذا من دعائه، دعا على الكافرين فلم يبقى على الأرض منهم أحد. وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا عليه ذكرا في الآخرين، ذكرا حسنا، ذكرا جميلا، كما قال في مورد آخر في دعاء إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بأن يذكر بالخير ويمدح، كما هو كذلك نوح وإبراهيم من الأنبياء القدامى الذين يذكرهم البشر كلهم، يعني كل من يكون ينتمي إلى دين من الأديان السماوية يذكرهم بخير. أو تركنا عليه في الآخرين، الفعل هذا متعلق بالجملة التالية: سلام على نوح في العالمين. يقول بعضهم بأنه تركنا في الآخرين هذه الجملة: سلام على نوح في العالمين، كأن كلهم يسلم على نوح، وكلهم كل من يذكر اسمه يقول سلام على نوح، أو يقول نوح عليه السلام. طبيعي هناك يعني كثير من البشر الذين إذا ذكروا نوح سلموا عليه، ولكن أنا أستبعد هذا التعبير. يعني الظاهر أنه تركنا عليه في الآخرين يعني تركنا له ذكرا جميلا، ثم سلام على نوح في العالمين، هذا ابتداء من الله تعالى: سلام على نوح في العالمين، الله تعالى يسلم عليه، يعني يذكر بأنه محفوف بالسلامة ومن كل جهة. وفي العالمين إما المراد يعني في كل العوالم، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، وفي هذا الزمان، وفي كل وقت، في عالم الأرض أو في عالم الملكوت وبين الملائكة، في كل موضع وفي كل عالم هو مذكور بالسلام وبالسلامة. أو في العالمين يعني بين الناس، كما هو معروف أن التعبير بالعالمين يعني ذوي العقول، يقال للبشر العالمين باعتبار يعني الجمع باعتبار تجزئتهم إلى عوالم، مثل ما تقول مثلا عالم هذا الزمان أو عالم ذاك الزمان، عالمها عالمكم في هذه الرواية. أو مثلا تقسيم البشر إلى طوائف، كل له عالم مثلا. فبهذا الاعتبار يقال للبشر كلهم عالمون، وإن كان عالم بمعنى خاص يشتمل على جميع ما سوى الله، ولذلك ينبغي أن لا يجمع، لأن ما في شيء أكثر منه يعني. ولكن باعتبار التجزئة يصح الجمع، يعني كما أن عالم بمعنى ينطبق على جميع ما سوى الله، ولكن بمعنى آخر ينطبق على كل مجموعة، فبهذا الاعتبار يقال عالمون. ثم عالمون يمكن أن يكون عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم الإنسان، ويمكن أن يكون عالمون بمعنى عوالم، أجزاء من عوالم البشرية. والظاهر أنه يعني بهذا المعنى إذا كان سلاما على نوح في جميع عوالم البشرية، يعني في كل مجموعة في كل مجتمع من المجتمعات البشرية يسلمون على نوح طيلة القرون، وهذا سلام خاص لنوح لم يرد في أحد من الأنبياء هذا التعبير سلام على نوح في العالمين، باعتبار أنه أقدم الأنبياء وأقدم الشرائع. إنا كذلك نجزي المحسنين، طبعا ليس معناه أن كل محسن الله تعالى يجزيه بهذا الجزاء، يقبل منه هذا الدعاء وبهذا التوسعة والشمول ويسلم عليه في جميع العالمين، ليس كذلك. المراد كذلك نجزي المحسنين يعني كل محسن نجزيه بإحسانه، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، كل محسن نجزيه حسب إحسانه. وإحسان نوح إحسان عظيم، صبر 1000 سنة مع أجيال متعاقبة من البشر يؤذونه ولا يقبلون كلامه، وهو يصر على دعوته وهم يصرون على عنادهم. في سورة نوح شيء عجيب يعني من عناد هؤلاء، فالله تعالى يجازيه بمثل هذا الجزاء. إنا كذلك نجزي المحسنين، المحسنون يعني الذين أحسنوا أعمالهم فأتوها بأحسن وجه، أو الذين كثر إحسانهم، يعني في معنيين المحسن، تارة يقال هذا محسن يعني يحسن إلى الناس يعمل العمل الحسن الجميل، أو أنه يحسن عمله، يعني كل عمل يعمله يحاول ويجهد أن يأتي به بأحسن وجه، هذا يختلف عن ذاك. تارة نقول أن هذا محسن يعني مثلا يصلي يزكي يصوم، يمكن صلاته مو الكثر زكاته مو، ولكن يعمل كل عمل حسن، فهذا بمعنى محسن. وتارة يقال محسن يعني يحسن عمله، يعني إذا أراد أن يصلي يصلي أحسن صلاة، يزكي يزكي أحسن زكاة. والواقع أن الأنبياء كانوا محسنين بكلا المعنيين، فإذا عملوا أحسن عمل، وهذا نوح صبر أحسن صبر وجاهد أحسن جهاد ودعا قومه بأحسن دعوة، يعني لا يتصور أحسن من هذا بعد. إنه من عبادنا المؤمنين، هذا تعليل يعني لماذا نجزي المحسنين ولماذا جزيناه بهذا الجزاء ولماذا هو أحسن، لأنه من عبادنا المؤمنين، يعني يريد أن يبين أن عبادة الله وعبودية الله والإيمان به هو الذي يدعو إلى الإحسان. فإذا كنا نحن ندعو أو ندعي أننا عباد مؤمنون ولا يصدر منا إحسان، فهذا معناه أنه نحن لا نصدق في دعوانا. والعبد المؤمن يحسن، طبيعة العبد المؤمن أن يكون محسنا. هذه الآية هذا كلام مضمون، يعني إنه من عبادنا المؤمنين، والعبد المؤمن يكون محسنا، فإن كنا غير محسنين فيجب أن نشك في أننا هل نحن مصداق للعبد المؤمن أم لا. المؤمن الواقعي يصدق على مثل نوح عليه السلام. ثم أغرقنا الآخرين، ثم يعني بعد كل هذه الأشياء كلها طبيعي، ثم للتراخي اللفظي يعني يعود إلى الأول، لأن هذا كل هذه الأمور ذكرها الله سبحانه وتعالى تفريعا على قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فذكر أولا كل ما أنعم به على نوح ثم عاد إلى أول الكلام أجبناه ثم أغرقنا الآخرين، يعني هذا التراخي بكلمة ثم من حيث الذكر ذكره أخيرا، ولا هو قبلها هذه الأشياء. ثم أغرقنا الآخرين يعني كل من لم يكن مع نوح أو أهل نوح أو ذرية نوح، يمكن يعني إذا نلاحظ الآيات السابقة، لأن لم يذكر المؤمنين أصلا، وإنما ذكر نوح وأهله وذريته، فيكون الآخرين كل من لا يكون من هؤلاء. أليس معناه أن كل من كان مع نوح كانوا من أهله ومن ذريته؟ ربما يستفاد من هذا المعنى أيضا. وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم الذي يدعى أبا الأنبياء باعتبار أن غالب الأنبياء أو الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إبراهيم، ولذلك يقال له. وإلا الأنبياء يعني أكيد هم أكثر من هذا، كل وجه البسيطة فيه بشر، وكل ما كان هناك بشر فهناك نبي، ونحن نجد آثار الأنبياء موجودة في الأمم البعيدة عن هذه المناطق موجود. فإذا كانت هناك أنبياء، ولكن الأنبياء المذكورين في القرآن اللي هم في هذه الأوساط كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام. والله تعالى يمدح إبراهيم بأنه من شيعة نوح. الشيعة يعني الذي يتبع أحدا. نحن ندعي أننا شيعة علي سلام الله عليه، يعني نتبعه، يعني نحاول أن نتبعه، أو مسلكنا ومنهجنا هو اتباعه وإن كنا ضعيفين في متابعته. فإبراهيم كان يتبع نوحا، يعني كان يمشي على نفس الشريعة، باعتبار أنه لم يكن بين نوح وإبراهيم شريعة أخرى. والله تعالى لا يذكر من الأنبياء، يعني للأنبياء شرائع إلا خمس: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، ما أتذكر كاملا، ولكن المذكور فيه هو النوح وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والقرآن، هذه الشرائع الخمس ما في غيرها. فإذا لم يكن بين نوح وإبراهيم مع أن الفاصل كثير. طبعا يعني التواريخ المذكورة وأن التفاسير كذا يقولون 2600 أو أكثر أو أقل، هذا ما إلى أي اعتبار، ما حد يدري. يعني الفاصل بين نوح وإبراهيم ربما يكون مليون سنة، ما ندري إحنا، ما في أي مستند تاريخي يثبت الفاصل الزمني بين نوح وإبراهيم نهائيا، ما في. وإنما هذه مذكورة في التوراة، وهذا مأخوذ من التوراة. يعني طبعا التوراة مو هذا الكتاب المنزل من السماء، لأن تعلمون أن التوراة قسم كبير منه مكتوب بعنوان تاريخ الأنبياء، يعني هذا مو شيء من الله تعالى، هم لا يدعون أنه من الله، وإنما هو كتاب قديم جزء منه، هي لأن هو اللي نزل على موسى ألواح، يعني مجموعة أوامر مكتوبة في ألواح جاء بها موسى عليه السلام من الطور وألقى الألواح. هذا يعني شيء بسيط، مو الكثير، مو التفاصيل الموجودة في التوراة والتواريخ، هذا شيء مكتوب بعد موسى وبعد أن أحرقت التوراة، وجاء جمع من اليهود وكتبوا هذا التوراة. هذا أصلا ما يرتبط بموسى عليه السلام، فيها تواريخ موسى وفيها تاريخ بعد موسى، فيه تاريخ ما بعد موسى أيضا موجود في التوراة. على كل حال هذا الشيء يعني يمكن أقدم كتاب تاريخ هو كتاب التوراة، ولكن فيما يتعلق بزمانهم قد يصير يكون مستند تاريخي. وأما ما ينقله عن الأزمنة السابقة وخصوصا آلاف السنين السابقة، ما له مستند، يعني ما في تاريخ، ما في تاريخ مسجل ومدون، ولا يعلم أحد كم كان بين نوح وإبراهيم. وعلى كل حال فكان إبراهيم يتبع شريعة نوح. وإن من شيعته لإبراهيم، والحمد لله رب العالمين.